ظاهرة ما هو
شنو لو عد مني
هذه الكلمة
شنو لو عد مني
أول الآية لأنك
لأن إذا طلقت النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة فلا تخرجوهن من بيوتهن واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدر لعل الله يحدث ذلك امرا
بعد
ذلك امرا نعم واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الصلاه لكم
نسالوا ان هل الشهاد في الطلاق ام الارجاع لان في رجعه في الايه الحمد لله
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وطلقوهن لعدتهن ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا تخرجوهن من بيوتهن إلا يأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن إلا
فيها لفظة الإرجاع يا أستاذ. أي فيها لفظة الإرجاع. لكن الآية بعمومها تشمل أيضا موضوعنا. لا إله إلا الله
يا أيها النبي فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بالمعروف أو فارقوهن بالمعروف فأمسكوهن بالمعروف أو فارقوهن بالمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الصلاة.
هذا هو منين يعني؟ المهم أن الإشهاد وارد في السنة كما ذكرنا في حديث أموال وسياق الآية يؤيد ذلك وقلت أن الإشهاد في الطلاق من حيث المعنى أهم من الإشهاد في الزواج لأن الطلاق بالنسبة للزواج كالهدم بالنسبة للزواج رجل تزوج امرأة وأنفق عليها وأشهد وورد أهلين ثم بدأ له أن يطلق فيقال له تمهل لأن هنا في خراب بناء شاهد أفضل ولهذا نجد السنة راية جدا بنظام الطلاق حيث جعل الطلاق ثلاث أقسام واقع وغير واقع وهذا الغير إذا صح التعبير أي الطلاق غير الواقع ينقسم إلى قسمين عفوا الأول طلاق الواقع ينقسم إلى قسمين يقع مع الإذن ولا يقع يقع مع الإذن ولا يقع مع الإذن وإنما حدث وعلى النوع الأول والشيء الشيء يذكر أي الطلاق الواقع مع الإذن يحمل الحديث المروي أيضا في سنن داود ولكن سنة ضعيف قرب الحلال إلى الله الحرام هذا حديث ضعيف لكن إن كان هناك طاق لغيظ عند الله عز وجل فهو الطلاق إن شاء الله من هذا الطلاق طلاق الحائل الرجل إذا طلق زوجته وهي حائل العلماء من القديم اختلفوا في وقوع هذا النوع من الطلاق فجماهير العلماء وفي بين الأربعة يطيعون فراخ الحال. القليل من العلماء كابن تيمية وكيف يجرى بالرحمة لا يطيعون فراخ الحال. وحجتهم في ذلك الواضحة هو كون الطلاق بدعي أي مخالف للسنة. هذا حق أن طلاق الحائض طلاق بدعي مخالف للسنة لا شك في ذلك، ولكن هل يقع أو لا يقع هذه مسألة أخرى يمكن أن يؤخذ جوابها إما من القاعدة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وإما مما يضطر الباحث من تفسير أن يستثني هذا النوع من الطلاق من القاعدة فيقول نعم طلاق حائض طلاق بدعي لكنه واقع بدليل خاص. بدليل خاص هو قصة عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي جاء في الصحيحين أنه طلق المملكة بحال فأمره عليه الصلاة والسلام بإرجاعها. ولما سئل ابن عمر نفسه هل حسبت عليه فأجاب بالإجابة. هنا في بحث كثير وطويل من ناحية حديثية بين ابن تيمية وابن القيم الجوزي من جهة والجمهور المخالفين لهما من جهة أخرى، وكنت توسعت جدا لترجيح وقوع طلاق الحائض اعتمادا على هذه القصة، وأجبت عن ما كان يدندن حوله في الدنيا من الحجة، مع أنها من الناحية الحديثية ليست صحيحة، ولو صحت من الناحية الفقهية لم تكن حجة قائمة. الشاهد نعم الشاهد أن من حكمة الشارع الحكيم أنه وضع قيودا كثيرة وكثيرة جدا بين يدي المطلق بما فيه من العاقبة التي قد يندم عليها المطلق. فقلت إنه جعل هناك شروطا يجمعها أنها تكون مخالفة للسنة إذا ما طلق، لكن بعض هذه الشروط إذا طلق يقع فالطلاق محارم، أما الشروط الأخرى لو أوقع الطلاق فلا يعتبر الطلاق واقعا إلا في حدود ما جاء في السنة. مثلا النص القرآني يعني هو المرجع الأساسي في هذه المسألة، الطلاق مرة ثانية، ما جعل الطلاق بدا مرة واحدة، لا، جعل مراتب الطلاق مرة ثانية، كإمساك بالمعروف أو تسليم الإحسان، فإن طلقها أي مرة ثالثة فلا يحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. اذا طلقها طلاقا شرعيا واقعا هي عند فسحه للرجال، لكن مع ذلك قال له اذا طلقتها فانظر قبل ان تطلقها حتى هل هي حائض ام طاهر. هذا هو الطلاق الشرعي، هذا كله كما يقال اليوم من باب اعمل عصا في الحجر في العجل، يعني اقبح دماء نفسك، لا تطلق هيك فورا دون تفكير، لما فكر في زوجك هذا هل هي حائض ام طاهر؟ ايش الفرق؟ اذا كانت حائض فحرام عليك ان بس فكر صاحبك، وين هذا؟ أين هذا الذي يفكر؟ نادر جدا لأنه الجهل أولا الجهل بالفقه الإسلامي بعامة هو الغالب على الناس. ثانيا وهذا أهم الجهل بالفقه السني هو الأغلب على الناس. لذلك هذا التفكير في واقع حياة المطلقين لأنه لا وجود له. فلو فرضنا أن زيدا من الناس فكر والله وجد زوجته هارب لأنه تبع من دماء المسلمين ولم يطلقها اتقاء مخالفة الحكم الرسول، لكن نفترض أنه وجدها طائرا فيقول له الشرع فكر هل جامعتها في هذا الطهر؟ نعم، لأنه طبيعة الرجل مع الزوجة أنه ما تكاد الزوجة تطهر إذا ويأتيها، إذن ما يجوز لك أن تطلقها وهي طاهر وقد جامعتها. في الحالة الأولى والأخرى إذا كانت حائضا فعليه أن يصبر حتى تطهر، وعليه أن يصبر إنه ما يأتيها. في الحالة الثانية إذا أتاها وأراد أن يطلقها عليها يصبر شهر تقريبا حتى تطهر وتحيض ثم تطهر، هذه يعني كلها معوقات أو يقولها بلسان الحال أن يقول الشارع له لا تستعجل أن الطلاق وأن العاقل إمام يسامح. كذلك من الطلاق البدعي لكنه يقع أن يجمع الطلقات الثلاث في طلقة واحدة وهو في طالق بالثلاث، وكما يقول بعض الجهلة كلما حلل الزوج شيخ حرم عليه من الكلام الجهلي فطلقها ثلاثا هي الطلاق بخلاف السنة ولا شك. إذا البحث كان يعود إلى الذي علق الطلاق بالخط. نحن انطلاقا من ملاحظتنا لحكمة الشارع الحكيم في تنظيم الطلاق، هذا التنظيم الرهيب، نقول بالنسبة للطلاق المعلق لابد أن يراد ذلك قصد المعلق ونوعية الشرط. وأخيرا إذا كان الشرط وقع نقول لابد من الإشهاد، لأن الإشهاد هو يقضي على الموضوع، لا يبقي مجالا والله طلقت ما طلقت، وهذا كثيرا ما يقع خلاف بين الأقارب أنفسهم، لا ما طلق لا طلق لا أغني، فالإشهاد هو ختم الموضوع لأن هذا الطلاق قد وقع. هذا رسمي يا
أستاذ. لكن الإشهاد هنا شيء
نعم
الترى يكفي مجرد السماع إلا لابد أن يكون عند السامعين له الصلاة أن يكون عندهم أو أن يكونوا قد أخبروا بالإشهاد الإعلامي ذاتي لدرجة السماع.
هو السؤال في دقة متناهية ولكن من فضلك نقول أما أن يحضروا لا لكن أن يساعدوا
ثم
ما شاء الله أحمد ما شاء الله. والحلف إما أن يكون بذات وإما أن يكون بمعنى. هذا المعنى في الدين هو شريعة الله، هذا ليس حلفا وقسما لغير الله، فهو قسم مشروع يكون يمينا محدودا. كان حلف بصفة من صفات الله، حلف بعزة الله وكلام الله ونحو ذلك،
أو يمين أو يقول عاهد الله مثلا.
كلها جميل.
موراني
يا هذا
ايش هذا؟
يجوز هذا هو خليل أخ وأحمد لاحظوا المسألة حتى ما أشير فيها، لأنه هو سأل قد حلف ثم الشيخ أجابه بأنه يمين، فما يعني كأنه لم يفرق بين أو فرق بين اليمين والحلف، وهما بمعنى واحد. يعني يقال حلف وأقسم يمين بالله، حلف بالله وأقسم بالله ومن
كل من كلام الله صفة من صفات الله.
هنا يقول الفريق اللي يدلل على الجواز بدين
كما في الجواز
بلا شريعة الله غير مخلوقة.
ما عجب ما عجب
كل دليل
أنا شاهد
قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر. اسم أو صفة أو
يعني اسم أو صفة يعني معلومة جديدة يعني هاي رقاصة في كيف؟ غير الله.
انتم
عارفين حرام،
لو واحد يقول لواحد حرام على
أولا العرف الدرع والخطاقة للغة هذا متبادر من الجهد في نعم إذا كان بإثنة كان فإنما العمل المياه
المسجد بارك الله أحد طلبة العلم ونقلق عن بعض المشايخ أنهم يجيزون الصلح مع الكفار
أنا بالأمس قلت كلاما طويلا في هذا الموضوع، وقلت مما قلت عن أوجهته في النهاية بكلمتين أو فترتين صغيرتين. أما الأولى فقلت إن الحكم على شيء فرع عن التطور، ولا يمكن تطور هذه المسألة بالذات إلا إذا كانت محاطة من كل أطرافها في الإسلام الذي يحكم، والإسلام الذي يحكم غائب، ولذلك لا يستفتى في الإسلام في هذه المسألة كما يستفتى في غيرها من المسائل، لأن هذه المسألة غائبة أو الإسلام غائب عنها. ومن هنا قلت أيضا المسألة الثانية، إذا أردنا أن نقرر مثل هذه المسألة فلا بد أن نبتعد، لما غيبنا الإسلام عن حياتنا؟ فإذا أجبنا عن هذا السؤال عندئذ لابد أن نعمل، إذا كانت القناعة عندنا بحكم الجواب، أن نعمل على أن يكون الإسلام هو المهيمن وهو الحاكم حتى إذا حكم بالإسلام استسلم. أما أن يستفك الإسلام في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل والإسلام برمته غائب عن أمة، فهذا ظلم للإسلام.
يعني يقول معظمهم
يعني يقول تعالى إنما أبرم عهدا أخروا
بل أكثر من أجل
قرون العهد. أنت إيش مالك يا عجاج؟ دائما ندعو نقول اللهم اجعلك عجاج، اجعلك عجاجا في عيون الأعداء ومنهم اليهود.
الآن اليهود شر أسلافي. الله أكبر. أسلافهم كانوا متدينين بدينهم المنحرف. الآن هؤلاء أكثرهم ملاحد. أكثرهم ملاحد.
يعني أكثر الديمقراطي.
الديمقراطي.
شيخنا اليهود جاثت في بقرة بما حصل معهم.
وصحيح من حيث الواقع لا من حيث استقرار حكم الشرع عليه. ارفع من شعارك قبل الفجر واربط الموضوع بعد اذان العشاء. قد كانوا في المسجد يؤذن لصلاة العشاء ويجلسون ينتظرون خروج الرسول عليه السلام ليصلي بهم صلاة العشاء الآخرة، فينام بعضهم حتى يسمع في بعضهم وفيهم، وبعضهم كان ينام مفرجا. هذا صحيح. وفي صحيح البخاري أن بعض الصحابة قالوا يا رسول الله تأخر الليل ونامت النساء والأطفال فأصلي منه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأخر عن المصالح تتعلق بالأمة، وقال في مثل تلك المناسبة لولا أن أشق على أمتي لا أخرت بهم صلاة العشاء إلى نصف الليل.
قيل
نعم
وقلت لهم رواية.
ففي هذا التأخير كان بعضهم يغفل وينام، ويحتج بعض العلماء بهذا الحديث وهو من حديث أنس بالسند الصحيح غير حديث البخاري. البخاري ليس فيه تصحيح لأنهم يغلطون في نومه وهم مضيعون، إنما هذا مما رواه الإمام أحمد في بعض كتب رسائله في السند الصحيح، ويحتج بعضهم به على أن النوم مطلقا لا يغلط النوم، لكن هذه قدرة لاحظة، ذلك لثبوت النوم من نوافل الوضوء في حديث صفوان بن عسال وغيره، ومثل قوله عليه السلام العينان وكاء السحر، فإذا نامت العينان انطلق الوكاء. ولذلك فلا يجوز ضرب هذه الأحاديث القولية الصريحة في أن النوم نافل الوضوء بمثل تلك الحادثة أو الحوادث التي كانت تقع، لأن ذلك كان قبل شرعية كون النوم ناقل منه. خلاصة الجواب أن الخليفة بعد تصفيته من بعض العبارات التي أضيفت إليه حديث صحيح لكنه غير محكم غير مأمون به، ولعلنا نكتفي بهذا الباب.
الشيخ انه هو قبل الفجر
خلاص صار هذا خبر غير صحيح. تسمح لنا نمشي ان شاء الله، جزاك الله خير، ونمشي لابد من بعض المصالح. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لكن يقول يقول فأنا بقدم ثلاث وما بحني كتاب السنة بل بكرة بعض الآيات والأفكار، لكن ملتم بكري لكن لابد من القيام. هذه الجنوبية غير الله بل الله بالسر وهو من لكن أحيانا كان كما ترى تلك ضرورات بين الأمراض تسبب بغرض الناس بارك الله فيكم وفعل غير هذا وإنما يعتبرون فرق كبير ويعتبرون مكسب عظيم جدا من حال الناس
الله.
طلبات في كنادي طلبات من خلاص من بعض الناس من جهة وبساطة من تفكير من جهة أخرى يتوهموا أن نحن تحكمنا دولة بشطاتنا ونشهد مكان وضبطه بحيث لا يدخل صوت تجديد الطائرات والعصافير والسيارات الى هذا المكان.
بالنسبه للمسألة لو ان مثلا يقول كما طلبوا من الناس حقا بالعوده مكان الخطه وهاجروا من 67 أن يعود، يعني في حكم
ذكر لي بده يعود استعمار اليهود ولا للدولة الفلسطينية المشاهد واضحة للشخص المسعى القطبين الفراشة
المسعى الجوربين
علق طرس المسعى الجوربين مع ذلك على كل حال كمل كلامك ان شاء الله. لا لا يا سلام لكن انت المثال نخطئ خطا من زوجي اولا على ما تلفظ من المسح والقفين هذا لا يوجد عالم على وجه الارض يكون بضعفه لانه من حوادث في راجع نفسه على الفقه في احتمال وعلى بعد ايضا ان يكون الحديث ليس هو حديث المسح والقفين وانما حديث المسح على الجوربين واحتمال أضعف حديث المسح على العمارة وهذا أضعف لكن أنا أجزم لا الأول ولا الثاني ولا الثالث هو مثال لهذه القاعدة التي أنكرها أنا بعد هذا التمهيد البسيط أقول هذه القاعدة خلافية بين الحنفية والشافعية وجماهير العلماء. الحنفية يقولون العبرة برأي الراوي وليس من روايته. الجمهور ومنهم الشافعية يعكسون ذلك والصواب معهم. ويقولون العبرة برواية الراوي وليس برأيه. والمثال الذي يحضرني الآن بما يذكره بعض علماء الحنفية في أصولهم هو حديث تسبيع إذا ولد الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا احداهما بالتراب. هذا الحديث يرويه ابو هريره وفي الصحيح. ثم جاء عن ابي هريره انه سئل عما ولد في الكلب وقال يغسله كذا. فاخذ علماء الحنفيه في حديث التكليف وعارضوا بناء على تلك القاعدة إذا خالف الراوي مرويه فالعبرة برأيه وليس بمرويه خلافا للجمهور نقول مروي مشاكل ثم لا شك لا ريب فيه أن الحق ليس معه وإنما مع الخالفين للقواعد العامة التي تعرفونها جميعا أن المسلم مكلف باتباع الشرع كتابا وسنة وليس مكلفا أن يأخذ برأي أحد مهما سما وعلا إذا ما كان رأيه مخالفا لشيء كتابه وسنة. هذه قاعدة مجمع عليها ولا يجوز الخروج عنها ومخالفتها إلا بنص يوجب هذا الخروج أو يوجب الاستثناء منه تماما كما هو التعامل مع النص العام والخاص والنص المطلق والمقيد. فإذا ما جاء نص عام لم يجوز لأحد أن يخصص هذا النص العام برأي شهد. كذلك إذا جاء نص مطلق لا يجوز أن يقيده برأي شهد. ينبغي أن العام يجري على عمومي حتى يأتي ما يخصه، المطلق يجري على إطلاقي حتى يأتي ما يخصه، وهكذا. وما أظن إلا أن ابن رجب يؤيد هذا الرأي، لكن أنا مشتغل في الاستدراك بذلك المنطق. أخذت الجواب حينما قلت مجتهد الراوي، وليس كل راوي مجتهدا، فإذا كان قلت لا يجوز تخصيص النص العام برأي مجتهد، تخصيص النص العام برأي مجتهد، تقييد النص المطلق برأي مجتهد، فما منزلة المحدث بالنسبة للمجتهد دونه؟ لأنه كما يقال وهذا معروف، فإذا ليس كل محدث مجتهدا، بل وليس كل محدث فقيها، إذا كل مجتهد فقيه وليس كل محدث فقيه، وإذا أخذت الجواب الأول دخل به إلى آخر.
ونحن أيضا نرى الشيخ من هذه المسألة أن عمل الراوي غير مرئي به وتطرق إليه كمان، كان يكون ناسيا داهيا أو ناسيا روايته أيضا، أو اجتهد في غير ما النص الذي تعروه أشياء كثيرة.
أنا كثيرة هذا كله مذكور حتى من النكت التي يذكرها بعض علماء الأصول الحديث يذكرون عن أحدهم قال حدثني فلان عني. كيف هذا؟ أنا مثلا حدثت أبا مالك ثم أنشيده، بعد زمان يأتي الموضوع يقول أبا مالك يحكي ويحكي أنا منكر، فإذا أنا أقول حدثني أبا مالك عني، هذا أمر طبيعي جدا. لذلك ما يقال وما سمي الإنسان إنسانا إلا لنسيانه، فما دام النص المعصوم محفوظ كيف يعرض عن هذا النص المحفوظ المعصوم برأي غير معصوم؟ ما أدري بذلني غرابي في لسانك الثاني بكم، أنني لا أعلم أحدا من السلام روى الحديث المسهد عن الكفرين ثم قالها، ولو وجد هذا فهو مخالف لإجماع العلماء، لا أقول الحديث فقط بل ومجتهدين الفقهاء، أنا نعمل بالمسهد عن الكفرين، اللهم إلا من اذكرت به حديثنا قدرنا الشاب لم يكن إلا في هذه الأمور، إذا كان شرطه وأخرون الأمر أقوى.
إحنا حق النقاط في الماجستير ذكر الموضوع يتعلق بالماجستير يقصدون هو يكون كلام يعني خلال كتابه أو يعني أي مثلا يتحكم ثم طلع عنه هذا المحكوم فلقد عن مدخلك يقول يعني هذا الصلاح الإسلام أن مدخلك يعني لو قريت صار مقبول ووريد فيها في مقبول لكن وقعت إذا كنت مقبول فمضي من أدنى إلا إلى الكتاب فهو يقول لكن كلمة مقبول يعني تعني مقبول
وكلامك الواقع جيد ومقنع تجرد هو لكن هذا الرجل يقال له من هو الشخص الذي يكون فيه الحاكم اساله هل هو الثقه العدل يكون كان عنده يعني شيء يقول له طيب هل هو الصدوق الذي يخطئ قليلا او كثيرا ويكون ايضا له لان كل هذه الصفات كل هذه الصفات الحافظ اعطى لكل صفه المرتبه التي تليق بصاحبها وهكذا سنقول له اذا من هو الذي يكون في حافظ الحجر مقبول سيظهر إن كان عنده علم الإسلام يكون هو الرجل الذي لم يوثق توثيقا مقبولا ومعنى ذلك هو رجل مجهول وهو الذي لم يروي عنه إلا واحد أو اثنين ثم لم يوثق فنقول له أنت الذي ارتأيت أن تحسن كل حديث في رجل مقبول عند الحافظ ابن حجر وما رايك في من قال فيه الحافظ انه مشكور لا المنظور لعلك ايضا ترتقي انه حسن ابدا
لا عندهم يكون مقبول
يكون الحال زين الكلام اللي بيقوله أخذه من كلام الحافظ الله لأنه هو الذي يقول في آخر كتابه ميزان الاعتبار في نقص الرجال وما علمتم رأى فليكن لكن هذا لا يعني كلمة ما علمتم أنها اتهمت فلان مثلا أنها ثقة وأنها حافظة وأنها ضابطة يعني ممكن هذه طبقة من الإشتاء كثير من المشاركة ممن يكون فيه محافظ مصرور أو مصرور يعني يستشهد به بنسبة. أما أن يعتبر من لم نعلم فيه تهمة أنه حجة منتهى الجهل والغلط. راح اجاوب بطريق السؤال، هل تجذبت؟ لا نعرف الجواب. أنا لا أراه واقعا لكن غيري قد يطيعه لأن هذا الطلاق يسمى بطلاق معلق بشرط، والطلاق المعلق بشرط يختلف باختلاف المعلق للطلاق أولا وبالنظر إلى نوعية الشرط الذي علق الطلاق بوقوعه. نحن ندري من حيث الواقع أن كثيرا من هؤلاء المطلقين طلاقا معلقا لا يطلقون هذا الطلاق إلا من باب التهديد والترغيب كما ذكرت، لكن في الغالب يكون الأمر الذي يعلق به الطلاق من الأمور التافهة عادة التي لا تستوجب إلقاء الطلاق بما إذا وقع الشرط المعلق به الطلاق كالمثال الذي أنت ذكرته. لكن هذا المثال قد يمكن أن يكون من النوع الآخر. كثيرا ما نسأل قال الزوج والله إن رحت لبيت أبوك فأنت قال لبيت أبوك، واضح أنه في خلاف بين العم والصهر ولذلك ما بلاقي وسيلة غير فشخ الأب بزوجته من باب نقول عن الشام ما طلع لمرته
أم لحمات
فبنها بهذا الطلاق المعلق يكون بدون الوقع. هذا مثال هو صالح لما قلت انه لا يقصد الطلاق وانما يقصد منعه. لكن انظر الان لو قال لها إن رأيتك مرة أخرى تتكلمي مع جاري أنت قالت هذا غير ذلك، هذا معناه أن الزوج دخل في نفسه شك وشبهة على زوجته في صلة بينها وبين جارها الشاب والخجول إلى آخره، فقال لها مهددا لها بالطلاق. فهنا يتبادر الى الذهن انه لا يعني فقط منعها بل ويعني ايضا فعلا تطبيقها لانها تكاد تكون في عرضها. والامثله تتعدد وتتشابه وتتغاير كثيرا وكثيرا جدا، لذلك انا بقول هنا في مثل هذا الطلاق انما الاعمال بالنيابه. لكن الفقهاء يقسمون الطلاق الى قسمين وهذا قسم لا بد من مراعاته بالغالب، طلاق صريح الطلاق غير صريح. الطلاق الصريح ينفذ ويوقع على المطلق ولا ينتفذ ولا يصدى لبنيته الطلاق، لأن لو التفت إلى النية القضية تبادل فوضى. لكن القسم الثاني طلاق غير الصريح يسمونه طلاق جنائي، فهنا لا بد من النظر إلى نية. ومن الأمثلة الواضحة في كتب الفقه والشروع الشرعي أن يقول الرجل لزوجته اذهبي إلى أهلي، هذا يحتمل اذهبي إلى أهلي خالقا لك، اذهبي إلى أهلي غير وجه عني هلا ما تشوفه. فهنا ينظر إيش إلى نيتي، لأنه ليس صريحا. وكل هذا الكلام وهذا التفصيل يفيد بالنسبة لجمهور العلماء الذين لا يشترطون في الطلاق الصريح الإشهاد. الإشهاد، ونحن نرى أن الإشهاد في الطلاق هو كالإشهاد في الزواج إن لم يكن أهم من حيث العاقبة والآثار. فكلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا يودع.